الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من فوائد كتاب متن الغاية والتقريب أو غاية الاختصار أو متن أبي شجاع في فقه الشافعية عليهم رحمة الله تعالى. إخوان الأفاضل، ذكرنا أو تكلمنا في بعض المجالس الماضية عن تلخيص كتاب الداء والدواء لابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى، وقد كتب بعض الإخوة جزاهم الله عز وجل خيرا ملخصا للفوائد المنتقى من هذا الكتاب، أقرأها هكذا على عجالة مع اختصار بعضها إخوان الأفاضل. قال: مختصر فوائد هذا الكتاب: أولا، فضل مشاورة أهل العلم الربانيين في صغار الأمور وكبارها. ثانيا، أجوبة العلماء الربانيين لا تكون إلا بدليل صحيح. ثالثا، إن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء، والجهل من الداء. رابعا، الدعاء من أقوى الأدوية النافعة للعبد. لاحظ هذا أخي الكريم رعاك الله، الدعاء من أقوى الأدوية النافعة للعبد. خامسا، عدم الأمن من مكر الله عز وجل والانغماس في المعاصي وتسويف التوبة، فإن الله شديد العقاب. من الفوائد: الإيمان بلا أدنى شك بما وعد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من نعيم الآخرة. لا يكفي حس ظن العبد بالله عز وجل من دون عمل. كثرة المعاصي تجرم النقم على العبد. المعاصي لها آثار قبيحة على العبد. المعاصي تجر المعاصي كما أن الحسنة تجر الحسنة. المعصية سبب لترك النهي عن المنكر. المعصية تقسي قلب العبد. المعصية تؤدي إلى طرد العبد من رحمة الله عز وجل. المعصية سبب في نزع بركة العلم والدين والدنيا من العبد. المعصية تذهب غيرة العبد على الدين والأهل وعموم الناس. المعصية سبب ذهاب شعبة من شعب الإيمان وهي الحياء. لاحظ هذا رعاك الله، أن المعصية تذهب شعبة من شعب الإيمان وهي الحياء. المعصية هي سبب جرأة العبد على الله عز وجل وعدم تعظيمه. المعصية سبب في خسارة كمال إيمان العبد. المعصية تجلب الشر للعبد. المعاصي تجلب للعبد الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والضلع الدين وغلبة الرجال. المعاصي سبب في ذهاب السعادة الدنيوية. النفس أمارة بالهوى، من أطاعها كانت سببا لعذابه في الدنيا والبرزخ والآخرة، ومن عصى نفسه فهو في نعيم في الدنيا والبرزخ والآخرة. المعصية سبب في انحطاط المنزل وخسران الدرجات العلى والوقوع من أعين الناس. الكيس من ترك المعصية وتاب منها، وناقص العقل من داوم على المعصية ولم يتب منها. ثم ذكر إخوان الأفاضل: كلما اشتد حب العبد لله عز وجل مع غاية ذله وصل إلى حلاوة الإيمان. كلما اشتد حب العبد لله مع غاية ذل العبد لله وصل إلى حلاوة الإيمان. الخواطر السيئة، وانتبه إلى هذه الفائدة جيدا، الخواطر السيئة تضيع الوقت على صاحبها، وهي من مداخل الشيطان. قد بعض الناس يتخيل أشياء، فهذه الخواطر إخوان الأفاضل تفتح بابا عظيما جدا من أبواب الشيطان على العبد. الفرج واللسان من أعظم الأسباب للوقوع في النار. غض البصر من أفضل الأدوية لحفظ الفرج. من غض بصره أنار الله قلبه وقوى بصيرته وثبته عند الفتن وأبعد عنه سموم الشيطان ومداخله. ملء القلب بمحبة الله والشوق إلى لقائه دواء للحفظ من المعاصي. من أراد، أختم بهذه الفائدة، أن يعرف مقدار حبه لله فلينظر العبد مقدار حبه للقرآن الكريم في قلبه. إذا أردت أن تعرف مقدار حبك لله عز وجل، انظر إلى منزلة القرآن في قلبك. إذا وجدت أن للقرآن منزلة عظيمة في القلب، فبإذن الله عز وجل يستبشر الإنسان خيرا. وإذا وجد الإنسان غير ذلك فليراجع نفسه، فيبادر بالتوبة والإقبال على الله عز وجل. جزى الله خيرا من كتب هذه الفوائد. طيب إخوان الأفاضل، نعود إلى درسنا. أبو علي وين؟ حسن. طيب، لأنه وعدنا بالمختصر. في أحد آخر شرع في المختصر؟ أين الهمم إخواني؟ يعني أظن كتاب إخواني ما يستغرق يوم واحد فقط، يوم واحد فقط. والله المستعان. طيب إخوان الكرام، لما تكلم المؤلف عن غسل الجنابة نورد بعض الأحاديث الواردة في غسل الجنابة ونذكر بعض الفوائد المنتقى منها. عن عائشة رضي الله عنها قالت، هذا غير موجود عندكم في الأصل إخوان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. أخرجه مسلم. وحديث ميمونة رضي الله عنها قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه 2 أو 3 ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات ملء كفه ثم غسل سائر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه ثم أتيته بالمنديل فرده. في هذه الأحاديث إخوان الأفاضل عدة فوائد. الفائدة الأولى في غسل الجنابة، طبعا أول أمر بعد النية إخوان الأفاضل ما هو؟ غسل اليدين. أول أمر ماذا؟ غسل اليدين. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل غسل الفرج. بأي يد يكون إخواني؟ بالشمال، باليد الشمال كما ثبت في حديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. ثم بعد ذلك إخواني ها ما نركز مع لا لا غسل الشمال. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ غسل اليدين إلى الرسغين ثم غسل الفرج ثم بعد ذلك غسل الشمال إخواني. وهذه السنة ماذا؟ قد تكون منسية عند البعض، قد تكون منسية أو غير معلومة عند البعض. قالت ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل يتوضأ وضوءه للصلاة، لكن لشعر الرأس عناية خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسله غسلا جيدا عظيما. صح إخوان الأفاضل عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول لامرأته خللي رأسك بالنار لا تتخلله النار. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا تنبيه خاصة على النساء، بعضهن تمسح رأسها وهذا خطأ ما يجوز، لا بد من غسل الرأس إخواني. بعض الرجال يأتي بالماء هكذا مجرد مسح خارجي، ما يصح الغسل إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصل الماء إلى أصول شعره عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إخوان الأفاضل يغسل سائر الجسد. ثم الفائدة الأخيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل القدمين فيتنحى ثم بعد ذلك ماذا؟ يغسل قدميه. يتنحى ثم بعد ذلك يغسل قدميه. هذه جملة إخواني وفوائد سريعة، أسأل الله عز وجل أن ينفع بها. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه فصل: والاغتسالات المسنونة 17 غسلا، غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والخسوف والكسوف والغسل من غسل الميت والكافر إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق والغسل عند الإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفات وللمبيت بمزدلفة ولرمي الجمار 3 وللطواف وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخوان هذه الأغسال التي يراها المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنها أغسال مستحبة، أنها أغسال مستحبة. وقد مر معنا إخوان الأفاضل الأغسال التي يراها المؤلف أنها واجبة. إذن هذه الأغسال التي يراها المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنها مستحبة، نأخذها نقطة نقطة ومسألة مسألة. النقطة الأولى إخوان الأفاضل غسل يوم الجمعة، هل هل هو سنة أم واجب؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يرى الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، يرى الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أن غسل يوم الجمعة سنة، أن غسل يوم الجمعة إخوان الأفاضل سنة وليس بواجب. ما الدليل على هذا إخوان الأفاضل؟ أثر في شيء من الطول لكن فيه فائدة، عن عكرمة رحمة الله تعالى عليه أن ناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا يا ابن عباس أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. الآن يقول ابن عباس كان الناس مجهودين يلبسون الصوف أي الملابس الغليظة رضي الله عنهم وأرضاه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. إذن غسل يوم الجمعة أخوان الأفاضل سبب مشروعية أن المسلم يأتي إلى المسجد برائحة طيبة ورائحة حسنة ولا يؤذي غيره بروائح قد ما تكون طيبة. فمن كان مغتسلا مثلا ليلة الجمعة ورائحته طيبة ولم يعرق وقال لن أغتسل ليوم الجمعة لصلاة الجمعة، هل يقع في الإثم؟ الراجح والله تعالى أعلم بأن هذا الإنسان لا يقع في الإثم. نعم تفوته سنة ولكن لا يجب عليه الاغتسال لصلاة الجمعة. طيب حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، كيف نجيب عنه؟ لو قلت إخوان الأفاضل لكم عمر، لكم وللأخ عمر حق واجب عليه، هل معنى هذا أنه وجوب شرعي ولا حق متأكد؟ أجيب إخواني حق متأكد وليس وجوب شرعي. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم معناه إخوان الأفاضل أمر مؤكد لا ينبغي تركه، ولا يعنى به الوجوب الشرعي الذي من لم يفعله يكون قد وقع في الإثم. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ما معنى؟ أي أن هذا الأمر متأكد في حق من سيأتي إلى صلاة الجمعة، ولا يعني بأنه يجب وجوبا شرعيا على من يأتي لصلاة الجمعة أن يغتسل. وهنا نقطة إخوان الأفاضل لا بد ننتبه لها، لا نتعامل مع الألفاظ الشرعية كتعاملنا مع العبارات الأصولية. الأخ محمد المكروه ما حكمه؟ لا أسأل عن تعريفه، نتيجة المكروه ما هو؟ فاعله. أحسنت، أحسنت، تارك المكروه يثاب صح ولا لا؟ ولا يعاقب فاعل المكروه، صحيح إخواني؟ طيب ولو واحد قال لك يا أخي الكريم الزنا مكروه بنص القرآن الكريم ولا تقربوا الزنا، فقال في آخر الآيات كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يصح هذا الكلام؟ أجيب على كلامه يكون القتل أيضا مكروه إخواني، يصح هذا الكلام؟ يقول لا. طيب يقول لك المكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعل. هذا هو معنى المكروه. نقول خطأ، لا تحمل المعاني الشرعية على المعاني الأصولية. الألفاظ الشرعية ما نتعامل معها كتعاملنا مع الألفاظ الأصولية. مثال، تجد في عبارات الأئمة الكبار: ويكره لبس الحرير للرجل. يأتيك واحد يقول لك إذن هذا مكروه، نقول لا، أهل العلم يقولون يكره ويقصدون ماذا؟ محرم. فلذلك لا بد أن ننتبه لذلك. واضح هذا أخوان الأفاضل؟ فنراجع نصوص الكتاب والسنة، والكتاب والسنة على فهم من؟ سلف الأمة عليهم رحمة الله تعالى. طيب، مسألة دروس اليوم الجمعة واضحة؟
أخ شريف سالم.
طيب، عندنا مسألة ثانية، تفضل. أحسنت، نرجع إلى كلام أهل العلم، لا نفهم الكتاب والسنة على أفهامنا. خذ مثال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتيك واحد ممن لم ينور الله عز وجل بصيرته بالكتاب والسنة يقول كل من لم يحكم بما أنزل الله في كل مسألة يعتبر كافر، يصح هذا الكلام؟ لا، كلام باطل. ارجع إلى كلام عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هو كفر دون كفر، ليس الكفر الأصغر الأكبر، وإنما هو الكفر الأصغر. لاحظ. فإذا نرجع إلى ماذا؟ أقوال أهل العلم، ماذا يقولون؟ كيف يفهمون هذه النصوص؟ فلذلك لابد أن ننتبه لذلك. طيب أخوان، مع القول بأن غسل يوم الجمعة سنة، هل هذا يعني ترك غسل يوم الجمعة؟ وللسنة يحرص عليها ولا يفرط فيها؟ يذكر مرة أحد الأخوة وقال لي عبارة جميلة، قال: بعض العوام عندما يقول لك يا أخي، تقول له شيء سنة يقول لك طيب إذا لن أفعلها، يعني من كثر حسناتك تزهد في السنن؟ هل رصيد الحسنات زائد إخواني حتى الإنسان يترك السنن؟ والله نحتاج للحسنات إخوان. فلذلك إخواني ما نفرط في السنة، سنة تعني انقياد واتباع ومسارعة ومسابقة لها، الحرص على الصف الأول والتذكير صلاة الجماعة سنة إخوان، لكن مع هذا ما نفرط فيها. سنة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وغير ذلك إخواني ما يفرط فيها بحكم أنها سنة. لا، سنة تعني الحرص وأن نبادر وأن نسارع وأن نسابق إليها. لكن مرات قد يعرض الإنسان عارض يطرأ عليه طارئ، فيعلم أن في دين الله عز وجل فسحة ورخصة وتيسير. طيب، عندنا مسألة: رجل في يوم الجمعة عليه جنابة، وقبل الصلاة اغتسل غسل واحد للجنابة وللجمعة، نوى النيتين، يعني يجزئ ولا ما يجزئ؟
يعني الغسل واحد للنيتين
هنا ليش؟
لأن هذا مستقل وهذا مستقل.
غسل يوم الجمعة مستقل؟ جيد. سنة الفجر وتحية المسجد
هذا المقصود واحد شيخ، المقصود أي ركعتين وتجلس.
طيب، ها يجزئ؟ طيب يا شيخ ليش؟
المطلوب لذاته غسل الجمعة مطلوب لذاته وغسل الجنابة مطلوب لذاته.
طيب تفضل. محترم أي بالغ الله يحفظك. أي محترم أي بالغ هنا، يعني لو واحد ما احترم يوم الجمعة يعني الله المستعان. يعني يجزئ أولا ولا ما يجزئ؟ يجزئ. نعم إخواني، الراجح نعم يجزئ، الراجح والله تعالى أعلم إذا نوى النيتين يجزئ، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا، حكاه ابن عبد البر إجماعا. ذكرت في درس ماضي إخواني بأن العبادة إذا لم تكن مقصودة لذاتها وهناك عبادة مقصودة لذاتها فيمكن دمج النيتين، فيمكن أن تخرج هذه المسألة على هذه القاعدة، بأن غسل يوم الجمعة مطلوب من المسلم أن يفعله من أجل الرائحة الطيبة، واضح هذا أخواني؟ فإذا وقع غسل الجنابة يجزئ هذا عن ذاك، يجزئ هذا عن ذاك. لكن عندنا مسألة ثانية، واحد إخوان الأفاضل اغتسل قبل صلاة الجمعة للجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة إطلاقا، لم يخطر بباله ويريد أن يحرص على السنة، يجزئ ولا ما يجزئ؟ لاحظتم الفرق؟ الحالة الأولى نوى الغسلين مع بعض، الحالة الثانية نوى غسل الجنابة فقط ما نوى غسل الجمعة، لم يأتي بباله غسل الجمعة، فيجزئ عن السنة ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ. تفضل. أول شيء أجب، يجزئ ولا ما يجزئ؟ وبعدين خرج، الله يحفظ. ما يجزئ. جاي ما يجزئ. ليش؟ يجزئ. أحسنت، لا يجزئ أخوان، يعني من باب إصابة السنة الآن، ما أصاب سنة ماذا؟ غسل الجمعة. عن عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فقال: غسك هذا من جنابة أو للجمعة؟ فقلت: من الجنابة. يعني نوى نية واحدة فقط إخواني، ما نوى غسل الجمعة. فقال: أعد غسلا آخر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. إذن إخوان الأفاضل، إذا نوى نية غسل الجمعة والجنابة، نية الجنابة والجمعة يجزئ غسل واحد، وإذا نوى نية الجنابة فقط ولم ينوي غسل الجمعة، إذا أراد السنة يأتي بغسل آخر، إذا أراد السنة يأتي بغسل آخر. الأسئلة بعدين بارك الله فيك، على شرطين إخواني. في كتاب قيم اسمه التداخل بين الأحكام الفقهية، التداخل بين الأحكام الفقهية، متى تدخل العبادة في عبادة، يعني لمن أراد التوسع والتفصيل يرجع لهذا الكتاب، كتاب قيم في بابه، كتاب قيم في بابه. أظن اسم المؤلف والله أعلم سعد الخشلان بالشين، ليس الخثلان، واضح هذا؟ بالشين، سعد الخشلان. طيب، غسل العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، ذكر مؤلف أنه غسل مستحب. نعم هو مستحب، عن زاذان، هكذا اسمه زاذان، أن رجلا سأل علي بن أبي طالب عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. فقال الرجل: الغسل الذي هو الغسل، أسألك عن الغسل المأمور شرعا أو المطلوب شرعا. قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. مرة أخرى: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. إذن هذه أغسال مستحبة، يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، ويوم الفطر. ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، كان يغتسل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. طيب لو واحد قال: إخواني، أثر علي رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر، طيب بغتسل ليوم الفطر بعد صلاة العيد، يصح؟ يغتسل بعد صلاة العيد، ها؟ يقول: غسل يوم الجمعة بغتسل بعد الصلاة، يصح هذا؟ ما يصح. والذي يبين أن هذا الفهم باطل أثر ابن عمر أنه كان يغتسل ماذا؟ قبل أن يخرج إلى المصلى. إذن هذا أمر ينتبه له إخوان، قبل أن يخرج إلى المصلى. ما يأتيك واحد يقول لك المقصود يوم العيد أن يغتسل بعد الصلاة قبل الصلاة، نقول لا، تغتسل قبل أن تغدو إلى المصلى. طيب هذه واضح إخواني؟ واضح؟ طيب ثم قال المؤلف الغسل لصلاة الاستسقاء، اذكر بأنه سنة، ولصلاة الخسوف ولصلاة الكسوف. حجة الشافعية عليهم رحمة الله تعالى في ذلك القياس على الجمعة. قالوا يوم الجمعة يجتمع الناس اجتماع كبير ويأتي عدد كبير من الناس، تغتسل حتى ما تؤذي غيرك بالرائحة. كذلك في صلاة الاستسقاء يجتمع الناس، وفي صلاة الخسوف يجتمع الناس، وفي صلاة الكسوف يجتمع الناس، فتغتسل حتى ما تؤذي غيرك بالرائحة. واضح دليلهم إخوان؟ القياس. مرة ثانية قالوا غسل يوم الجمعة لأن الناس تتجمع في مكان واحد فتأتي للمسجد برائحة طيبة. طيب كذلك الاستسقاء والخسوف والكسوف، الناس يأتون من أماكن مختلفة ويجتمعون في المسجد، يستحب لك أن تغتسل ويسن لك هذا لأن هذا مكان يجتمع فيه الناس قياسا على الجمعة. يصح هذا الكلام إخوان؟ بس فهمتم كلامهم أولا شيخ؟ فهمت كلامهم؟ يصح هذا؟ ليش؟ جيد أحسنت، تفضل. جيد أحسنت. طيب هذا وجه جيد، تفضل. جيد. طيب إخواني لو قال قائل يستحب لك قبل أن تذهب إلى عرس أو عزاء أن تغتسل، يصح هذا الكلام؟ لما كان يجتمع فيه الناس يصح؟ قبل أن تأتي الدرس يستحب لك أن تغتسل، يصح هذا إخواني؟ هذا كلام لا دليل عليه، واضح هذا إخواني؟ ثم أيضا نقطة مهمة، صلاة الخسوف إخواني كيف تصلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم خرج جر ثوبه ونود الصلاة جامعة، وين يمديك تغتسل وتذهب وغير ذلك إخواني؟ خاصة إذا كان الأمر مباغت. فلذلك نقول هذا قياس لا يصح، هذا قياس لا يصح. فهذه المواطن الثلاث لا يستحب فيها الاغتسال. نعم إخوان لو كان الإنسان فرضا رائحته غير طيبة نقول نظف بدنك قبل أن تأتي بالصلاة، أما أن نقعد ونقول يسن سنة إخوان الأفاضل أن تغتسل في هذه المواطن، لم يأتي دليل خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل بعض أهل العلم إخواني يقولون تأتي لصلاة الاستسقاء متبذلا خاشعا مظهرا الفقر والحاجة لله سبحانه وتعالى. واضح هذا إخواننا الأفاضل؟ إذن هذه المواطن لا دليل صحيح يبين أنه يستحب لك أن تغتسل في هذه المواطن. طيب ثم ذكر المؤلف الغسل من غسل الميت. صاحب التغسيل مرة خلاص ما يحتاج هنا. تطابقون هذه السنة أبو عبد العزيز؟ عفى الله عنك. جيد طبقها ولو مرة. يقول بعض أهل العلم اعمل بالحديث مرة تكون من أهله، اعمل بالحديث مرة تكون من أهله. طيب من غسل ميتا، رجل باشر تغسيل الميت إخوان الأفاضل، يستحب له أن يغتسل، والذي يحمل الجنازة يحمل الميت يستحب له أن يتوضأ. طيب ما الدليل على أن الغسل مستحب إذا غسلت ميتا؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، إذن ليس غسل واجب. كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، إذن إخواني تغسيل الميت لا يوجب الغسل، يستحب لك تغتسل. الأخ عقيل غسلت ميت؟ من غسل؟ غير أخونا أبو عبد العزيز. طبقت هذه السنة؟ أحسنت. طيب والبقية؟ البعض ذكرته موضوع تغسيل الميت يهربوا هربا، والله المستعان. لكن عبارة جميلة أخواني، قالها بعض كبار أئمة الدنيا من أهل الحديث في زماننا هذا، توفي عليه رحمة الله تعالى، قال عن ذكر الجنائز والموت وغير ذلك، قال: لقد أمات الموت. نعم، عندما تذهب إلى المقبرة وغير ذلك تشعر بأنك في حفلة وليس ماذا، وليس في جنازة وتذكر للآخرة. كنت مرة في أحد المقابر في اتباع جنازة، فأسمع واحد يكلم آخر عن برنامج يعرض في قناة الجزيرة في المقبرة، مع أن السلف ماذا كان هديهم؟ يصمتون ويسكتون، لا صراخ ولا عويل ولا هتاف كما يفعل البعض، قولوا لا إله إلا الله وما أدري إيش وغير ذلك، صراخ وعويل وهتاف، ولا كما يصنعه البعض كلام في مسائل الدنيا. ولكن يتفكر الإنسان ويعتبر بأن هذا هو المصير، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والعجب أنك عندما تذهب وتعزي بعض الأشخاص يحضرون لك الحلوى ويحضرون لك يعني من يقوم على خدمتك وخدمة فندقية، طيب وين تذكر الموت إخواني؟ هذه بلية كبرى، بلية كبرى. نسأل الله عز وجل الهداية والعفو والعافية. لذلك إخواني حقيقة يعني ما أصبحت هذه الأمور تؤثر في قلوبنا إلا من رحم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من قلب لا يخشع، ومدار هذا الأمر على تعظيم وتوقير رب العالمين. فمن وقر الله عز وجل خاف من هذه الأشياء، ومن لم يرفع بذلك رأسا ولا بأسا، تجد بعضهم في المقبرة يدخن، بل ذكر لي عن أحدهم نسر الله العفو والعافية في المقبرة ويتبع جنازة ويشرب الخمر والعياذ بالله في المقبرة. فهذه بلية كبرى، ومن أعظم عقوبات الذنوب الطبع على القلوب. نعم إخوان، أن يطبع الله عز وجل على قلب العبد، هذه من أعظم عقوبات الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب، وأيضا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه. ما يجب عليكم، ما يجب عليكم. إذا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ استحبابا وليس وجوبا. طيب، عندنا غسل آخر من الأغسال التي تكلم عنها المؤلف، إسلام الكافر. لو أسلم الكافر هل يجب عليه أن يغتسل أم يستحب له ذلك؟ المسألة فيها خلاف، الراجح والله تعالى أعلم أن ذلك مستحب وليس بواجب. ما الدليل على الاستحباب؟ عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر. أمرني أي أرشدني، أمرني أي أرشدني. ولو قلنا بأن الأمر للوجوب نقول يجب على من يسلم أن يغتسل بماء وسدر. لاحظتم إخواني؟ من يقول بأن الأمر للوجوب نقول طيب لو أسلم الكافر لازم يغتسل بماء وسدر، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. وأيضا إخواني دليل على الاستحباب قدوم جمع كبير من الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يلزمهم إلزام بأن يغتسلوا، ما كان يلزمهم إلزام بأن يغتسلوا. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: إذا أفاق المجنون أو المغمى عليه يستحب له أن يغتسل. أحد يعرف دليل على هذه المسألة؟
قبل في سكرات الموت،
حسنت،
عندما استيقظ المطار من كان مقمى أمر بالوعاء يغتسل.
أحسنت. قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض الموت أغمي عليه بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، فسأل أصلى الناس؟ قالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بماء فاغتسل به ثم خرج للصلاة. قالوا كان مغمى عليه فاغتسل. لكن إخوان الحديث ما يدل على أن المغمى عليه يستحب له أن يغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للخروج للصلاة وليس لأنه مغمى عليه. انتبهوا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يصلي يذهب إلى الصلاة فاغتسل حتى يتنشط للصلاة، ولم يغتسل لأنه مغمى عليه عليه الصلاة والسلام. واضح هذا إخوان الأفاضل؟ وكان الصحابة أيضا يتعرضون للإغماء إخوان. من الصحابة أغمي عليه فزاره النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لك أن تغتسل بعد الإفاقة من الإغماء؟ وكذلك إخوان الأفاضل المجنون إذا عقل، وهذا أمر قد يكون وارد إخوان، فنقول لا يستحب ذلك، الراجح أن ذلك غير مستحب. لكن المغمى عليه إذا أراد استيقظ وأراد أن يتنشط لعبادة فلو اغتسل هذا أمر حسن وأمر طيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجل في شدة المرض أغمي عليه فاستيقظ يريد أن يدرك الصلاة، وهذا إخواني قد يكون نادر إلا من رحم الله. الآن الواحد إخواني قد يمرض بالمرض اليسير يضع نصب عينيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. لكن التحامل على النفس والبذل بذل النفس قد يكون الأمر صعب، قد يكون الأمر صعب. إذن إخوان إذا أراد الإنسان يتنشط العبادة فاغتسل هذا أمر طيب ولا حرج. أما نقول مغمى عليه أو المجنون إذا أفاق يغتسل لا دليل على الاستحباب، لا دليل على الاستحباب. قال المؤلف الغسل عند الإحرام. نقول نعم، عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله أي لإحرامه واغتسل، تجرد لإهلاله أي لإحرامه واغتسل. إذن الغسل عند الإحرام مستحب، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب. إذن إخواني من أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يستحب له أن يغتسل، وهذا أمر معروف، يعني الأغلب من يذهب إلى الحج إخواني أو العمرة يغتسلون عنده أو قبيل الإحرام، يغتسلون قبيل الإحرام. رجل سيسافر بالطائرة، شيخ واحد يسافر من الإمارات إلى جدة بالطيارة وين يغتسل؟ في الطيارة ما يغتسل؟ أحسنت، في البيت. وهذه السنة، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيت إخواني، فهذه السنة تغتسل في المنزل. واحد يقول نغتسل في الطائرة، نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في منزله عليه الصلاة والسلام. طيب، ذكر المؤلف إخواني الغسل لدخول مكة، نؤجل هذه المسألة قليلا، دخول مكة ستأتي معنا. ثم ذكر المؤلف مسألة الغسل للوقوف بعرفة. نقول نعم، ثبت ذلك كما مر معنا في حديث أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، يعني قبيل الوقوف إخوان الأفاضل قبيل صلاة الظهر كان يغتسل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الغسل في يوم عرفة مستحب، خاصة أنه ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الغسل بسبب المبيت في مزدلفة يستحب. ما الدليل؟ القياس السابق، المزدلفة الناس يجتمعون فيها فيستحب لك أن تغتسل قياسا على غسل الجمعة. نقول هذا لا دليل عليه، وهذا أمر فيه مشقة عظيمة إخوان. الآن في مزدلفة واحد يريد يغتسل، يعني ما دورة مياه ما تجد إخواني تغتسل، هذا أمر يكاد يكون ماذا صعب جدا، وأصلا هذا الأمر لا دليل عليه. قال والغسل لرمي الجمار أيضا نقول لا دليل عليه. قال الغسل للطواف، نقول نعم، وهذا هو الصواب. ليس الغسل لدخول مكة، وإنما الغسل للطواف. فرق بين المسألتين. رجل دخل مكة في الليل يريد أن ينام إلى صلاة الفجر، ثم إذا صلى الفجر يذهب ويطوف. نقول متى يغتسل؟ هل في الليل ولا عند الصباح؟ إخواني عند الصباح. ما الدليل إخواني؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يبيت بذي طوى، وكان يغتسل. ذي طوى إخواني منطقة داخل مكة، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك. يعني ليس أول ما يدخل مكة يغتسل، لا، يذهب ويبات في منطقة ثم يغتسل ويخرج ماذا؟ إلى الطواف. ويخرج ماذا؟ إلى الطواف. وهذا الغسل لأجل الطواف وليس لأجل ماذا؟ دخول مكة. قال الغسل للسعي القياس على الجمعة، هذا دليلهم، وهذا لا يصح. وكيف يغتسل للسعي إخواني؟ واضح هذا؟ كيف يغتسل للسعي؟ الطواف يأتي بعده السعي مباشرة، كيف يذهب ويغتسل للسعي ويرجع؟ إلا إذا كانوا يقصدون للغسل يغتسل بماء زمزم يعني للسعي في الحرم، نقول هذا أصلا خلاف السنة، هذا خلاف السنة. قال والغسل لدخول مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأتي دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم إخوان، لو أراد الإنسان يذهب إلى أي مسجد ورائحته غير جيدة، نقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل. ما في حرج لو جمع بين واجب وسنة، تحية المسجد واجبة ولا سنة؟ بس دقيقة إخوان، أحد الإخوة إخواني أنا ما أعرفه وهو في حل وبل ومسامح، شك إخواني أني مرات أحرج البعض بالسؤال. فنقول إخواني الأفاضل عندما نعلق على بعض الأسئلة أو على بعض المواقف، والله وبالله وتالله ما يقصد من هذا انتقاص أي أحد، بل لعلنا بهذه الأسئلة نطرد الملل والسآمة عن البعض، فلا يغضب البعض ويقول أحرجني وما أدري إيش وغير ذلك. نحن في مجلس علم إخوان، نتعاون على البر والتقوى. فلو سألنا واحد لا ولم يجب وأخطأ في الجواب، هل عندنا درجات ناجح وراسب إخوان نزقيد أسماء ونفعل أشياء؟ نحن في مجلس مذاكرة إخوان. يعني بعض المشايخ إخوان الكبار والإنسان يمشي على خطاهم، في المسجد النبوي والمسجد الحرام كان يقيم الناس ويسألهم واحد واحد. فلذلك إخواني ما نقصد هذا أن ننقص قدر أحد، بقدر ما ننقص ماذا نقصد ماذا؟ التعاون على البر والتقوى. فلا تغضب علينا أبو عبد العزيز، جزاك الله خير. تفضل بارك الله. جيد، أحسنت، هذا السؤال مهم جدا إخوان. المرأة إذا أسقطت الجنين متى يعتبر دم نفاس؟ هذه مسألة مهمة جدا. إذا أسقطت المرأة الجنين وكان هذا الجنين متشكلا على خلقة الإنسان فالدم دم نفاس، احفظ هذا رعاك الله. إذا أسقطت المرأة الجنين بغض النظر عن الشهور والأيام وغير ذلك، وكان هذا الجنين متشكل على خلقة الإنسان فالدم دم نفاس. أما إذا كان الساقط قطعة لحم فنقول ماذا؟ دم فساد وليس دم نفاس. دم فساد بمعنى تصلي ولا شيء عليها. واضح إخواني؟ طيب فضل. نعم، لا دم فاس ما عليها غسل، ما عليها غسل، دم النفاس عليها الغسل. هنا في العرف العزاء 3 أيام، هل هذا مخالف الشرع؟ نعم، العزاء ما يقيد بأيام إخوان. ما المقصود من العزاء؟ المواساة. فرجل ابتلي ببلية عظيمة جدا، توفي 5 من أبناء مرة واحد، فواحد جاء ويعزي بعد أسبوع ويواسيه، جزاه الله خيرا، لأن العزاء المواساة. العزاء إخوان الأفاضل المواساة. ما حكم كتابة الأذكار في السيارات أو في الطرقات؟ لا يصح هذا، لا يصح هذا. فالأذكار الشرعية إخواني لم تجعل للتبرك. هنا لعل قال يقول طيب على دابتك موجود شيء من هذا، حاولت إزالة هذا الأمر بكل ما أقدر ما تمكنت. هنا فيبدأ نذهب بها لجهة خاصة، فمن باب إنها صبية. يقول رجل أن أراد أن يكفر عن أيمانه فصام 3 أيام غير متتالية دون أن يفكر في الإطعام أو الإعتاق لجهله، فما حكم كفارته؟ الراجح والله تعالى أعلم يعيد الكفارة، يعيد الكفارة. يقول سمعت أن الأذان الأول في الفجر عندنا قبل دخول الوقت، هل هذا صحيح؟ الأذان الأول لابد يكون قبل دخول الوقت، صحيح ولا أخواني؟ قبل دخول الوقت بساعة أحيانا يكون يعني، وفي بعض الأماكن 10 دقائق وربع ساعة. لعلك تقصد الأذان الثاني. إخواني رأيي والله تعالى أعلم أن طلبة العلم الصغار ما ينبغي لهم أن يثيروا مثل هذه القضايا وهذه المسائل حقيقة إخواني. أنا سمعت من بعض إخواننا يذكرون هذا، لكن كلامهم والله تعالى أعلم غير مقنع، كلامهم والله تعالى أعلم غير مقنع. فلذلك إخواني الإنسان يسع ما يسع غيره. إذا كنت على يقين وبين رعاك الله فاكتب هذا وارفع هذا الأمر إلى جهات رسمية. أما أن نثير إخواني بين يعني نثير مثل هذه الأمور بين العوام وغير ذلك ما يصلح مثل هذا. ونختم بهذا السؤال إخواني الأفاضل، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.